العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
مع الريح الطيبة نبعث بأرق التحايا وأعذ بها مني أنا محدثكم محمد كريم، ومن الزميل المخرج بيتر كوباليك إلى مستمعين الأعزاء في كل مكان، وندعوهم إلى الاستماع لفقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر لهذه الساعة. وفيها فقراء الناصرية يشكون منعهم من البحث عن مصادر رزقهم في النفايات، ومراقبون يؤكدون استمرار غياب مبدأ العدل الاجتماعي في العراق بعد أكثر من عقد من الزمن على التحول نحو الديمقراطية. وقبل ختام هذه الساعة مستمعينا، سنكون وإياكم بصحبة الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي. كل هذا وأكثر سنستمع إليه سويا، لكن بعد التعرف أولا على أبرز تطورات المشهد العراقي ضمن فقرة ملف العراق الإخباري.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم: هيئة الأعلام والاتصالات تريد فتح صفحة جديدة مع الصحفيين.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
شهدت الفترة التي عقبت التغيير في عام 2003 ظهور وسائل إعلام على اختلاف أصنافها المقروءة والمسموعة والمرئية بأعداد لم يعرف العراق مثيلا لها من قبل، وظهرت بسرعة قياسية قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية ومطبوعات صحفية كما ينبثق نبات الأفطار بين ليلة وضحاها، وأصبحت أسطح البيوت العراقية تبدو وكأنها غابة من صحون التقاط البث التلفزيوني، وبات المواطن العراقي يقف أمام كشك بيع الجرائد حائرا لا يعرف ماذا يقرأ من بين عشرات الصحف والمجلات التي كانت تخرج من المطابع كل صباح. وأصبحت كل مدينة تقريبا تتباهى بإذاعات محلية تغطي أخبارها، وكان هذا كله أمرا مفهوما بعد عقود من القحط الإعلامي وتكميم الأفواه وغياب حرية التعبير بأبسط أشكالها، وملاحقة المواطن بلغة خشبية واحدة تمجد القائد الضرورة أينما يمم المواطن وجهه سواء في التلفزيون أو الإذاعة أو الصحافة. ولكن هذه الفورة الإعلامية بعد سنوات من الكبت كادت تخرج عن نطاق السيطرة، ونشأت الحاجة إلى إطار قانوني ينظمها وقواعد مهنية تضبطها. وبدأت العملية بأمر الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر رقم 65 الصادر في آذار عام 2004 بإنشاء ما سمي في حينه المفوضية العراقية للاتصالات والإعلام كمؤسسة إدارية مستقلة غير ربحية. وجاء في أمر الحاكم المدني الأمريكي وقت ذاك أن المفوضية وحدها مسؤولة عن ترخيص وتنظيم الاتصالات البعيدة والبث وخدمة المعلومات وغيرها من وسائل الإعلام في العراق، كما عليها الالتزام بمبادئ الموضوعية والشفافية وعدم التحيز والتناسب في تأدية واجباتها. وجاء الدستور العراقي الذي أقر عام 2005 باستفتاء شعبي يكرس استقلالية المفوضية التي أصبحت هيئة الإعلام والاتصالات مثل ما يضمن حرية الإعلام. ولكن الظروف التي مر بها العراق بعد صدور أمر بريمر وأقرار الدستور، وخاصة تصاعد أعمال العنف، زجت الهيئة في مواجهات مع وسائل إعلام مختلفة، وأثار غلق مؤسسات إعلامية أو حجبها أو معاقبتها بغرامات باهظة علامات استفهام عن التزام الهيئة بالمبادئ التي أنشئت على أساسها وأكدها الدستور بنصوص لا تقبل اللبس. ودخلت هيئة الإعلام والاتصالات مرحلة جديدة من حياتها بتولي حيدر العبادي رئاسة الحكومة في أيلول الماضي، وإعلان نيته في إصلاح مؤسسات الدولة ومعالجة مواطن الخلل التي اعترت عمل الهيئات المستقلة عموماً. وفي هذا الإطار تأتي مبادرة هيئة الإعلام والاتصالات لتسوية ما سمتها الإشكالات العالقة مع وسائل الإعلام. وأبدت الهيئة رغبتها في فتح صفحة جديدة مع وسائل الإعلام المختلفة، مشيرة في بيان إلى أن خطورة الأوضاع الأمنية التي يمر بها العراق تتطلب مراجعة شاملة لتقييم الخطاب الإعلامي بما يتوافق وتحديات المرحلة على حد تعبير البيان. إذاعة العراق الحر التقت رئيس مجلس أمناء هيئة الإعلام والاتصالات علي ناصر الخويلدي الذي أكد استكمال الإجراءات لوضع مبادرة الهيئة في حيز التنفيذ، منوها بدعم رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي التقى أعضاء مجلس الأمناء مؤخرا.
بارك هذه المبادرة بعد أن التقينا بدولة رئيس الوزراء وشرحنا له واقع الإعلام العراقي، وكان اللقاء مكرس لمستقبل مسار الإعلام العراقي للمرحلة المقبلة انسجاما مع توجهات العملية السياسية والنهج الحكومي. قامت هذه الهيئة بالمبادرة وهي لتسوية الإشكالات العالقة مع القنوات ومع المكاتب الإعلامية ومع وسائل الإعلام، اللي هو ما هو قانوني بالنسبة إلى ذمم المالية، أو ما هو خروقات لمدونات البث والسلوك الإعلامي، أو ما هو قضائي. وضعنا آليات تنفيذ هذه المبادرة، ألا وهي فتح صفحة جديدة بالنسبة إلى القنوات الصناعية. أتمنى الإجراءات وسوف تعمل خلال أسبوع.
وأكد الخويلدي أن هيئة الإعلام والاتصالات لم تستثني وسيلة إعلام من مبادرتها، موضحا أن إشكالات الهيئة ما زالت عالقة مع 10 قنوات.
الموجود 10 قنوات فضائية، 10 بين مكتب وبين فضائي، قسمت بعض الإشكالات، ما هو قضائي، ما هو قضية ذمم مالية، أو ما هو خرق في مدونات السلوك. ما استثنينا أي أحد من المبادرة. مسؤوليتنا هي مسؤولية الجميع وليس طرف على طرف آخر، وهناك النية الصادقة من الهيئة حول تسوية الأمور بدون استثناء.
أكدت هيئة الإعلام والاتصالات في مبادرتها احترام حرية التعبير والتزامها بمدونات البث والسلوك الإعلامي. وفي هذا الشأن قال الإعلامي عباس عبود أن حرية التعبير من أكبر مكتسبات الشعب العراقي بعد انتهاء الدكتاتورية، وإذا كانت تحتاج إلى تنظيم وترشيد فإنها ليست عطية تقدمها حكومة لكي تأخذها أخرى.
حرية التعبير لا تمنحها حكومة وتأخذها حكومة أخرى. حرية التعبير في العراق أحد أهم مكتسبات مرحلة ما بعد سقوط الدكتاتورية وتأسيس النظام السياسي الديمقراطي والدستور العراقي الدائم، اللي نص بصراحة إنه العراق بلد حريات، بلد يتضمن مساحة واسعة جدا لحرية التعبير. نحن بحاجة إلى تنظيم وترشيد هذه الحرية حتى يصبح هناك توازن بين السلطات الثلاثة التقليدية والسلطة الرابعة الصحافة.
ورحب الإعلامي عباس عبود بمبادرة هيئة الإعلام والاتصالات، لا سيما إسقاط الدعاوى الخاصة بجرائم النشر، داعيا في الوقت نفسه إلى تشريعات تضمن حرية التعبير بما يخدم المصلحة العامة.
نحن نبارك هذه خطوة الحكومة بإسقاط الدعوات الخاصة بجرائم النشر، لكن في نفس الوقت نحن ندعو إلى إيجاد آلية دائمة وقانون دائم وتشريعات صحفية، تشريعات قانونية تضمن ديمومة وسلامة ممارسة حرية التعبير بالشكل الذي يخدم الناس ويخدم البلد ويخدم مستقبل العراق الديمقراطي، يكون هناك ديمقراطية متوازنة في العراق.
ورأى عبود أن المشهد الإعلامي العراقي تسوده الفوضى حاليا، ومن هنا ضرورة إيجاد بيئة قانونية مناسبة لحرية التعبير مع رفع المستوى المهني للإعلاميين من أجل ممارسة هذه الحرية على الوجه الصحيح.
أنا أنظر إلى المشهد العراقي أنه تجاوز حدود الحرية ودخل في حدود الفوضى، خاصة في مجال النشر والصحافة، وبالتالي يجب أن يكون هناك توازن، والتوازن ضمن قانون، بيئة تشريعية قانونية، ويكون القانون محترم ويكون الصحفي أيضا محترم، وأيضا ترافق هذه الحرية الرفع من مستويات ومهارات الصحفيين ويرتقي لممارسة هذه الحرية.
ولفت الإعلامي عباس عبود إلى أن الحرية لا تعني التشهير بالآخر أو توظيف المهنة لأغراض الكسب الشخصي أو في خدمة مصالح ضيقة.
الحرية لا تعني أنه أنا كصحفي أستخدم قلمي لمصلحتي الشخصية أو لمزاجي الشخصي أو أنعت الناس بنعوت أو أوصفهم بأوصاف أو أكتب مانشيتات مثيرة وكذا بدافع شخصي أو دافع مالي أو دافع معه أو دافع سياسي أو غير، يجب أن تكون هناك حرية بالتزام، وهذه في حقيقة مواثيق شرف صحفي، برامج تدريبية وعمل مكثف لينتقل العراق إلى خانة أخرى هي خانة ديمقراطية حقيقية وخانة حرية التعبير حقيقية.
كاظم المقتادي أستاذ الإعلام الدولي في كلية الفارابي الجامعية ذهب إلى أن عمل هيئة الإعلام والاتصالات تعرض إلى عملية تسييس واضحة، رغم أن الدستور العراقي ينص على ضمان حرية الرأي والرأي الآخر بصرف النظر عن تعاقب الحكومات.
يبدو أن المرحلة السابقة كانت هناك عملية تسييس واضحة لعمل هيئة الإعلام والاتصالات للأسف. الآن ثبت أنه هذه السياسة تغيرت بمعنى أو بآخر، أنه لم تكن لدينا لحد هذه اللحظة، رغم أنه المادة 38 من الدستور العراقي تؤكد على الرأي والرأي الآخر وحرية التعبير والنشر والإعلان.
وأعرب الأكاديمي كاظم المقدادي عن خشيته من أن تكون مبادرة هيئة الإعلام والاتصالات مبادرة عابرة وليد الظروف يمكن أن تتغير، معربا عن تأييده لإصدار تشريعات تحمي الصحفي وحقه في البحث عن المعلومة وإيصالها إلى المواطنين لكي يكون ظهره مسنودا بقوة القانون حين يؤدي مهمته هذه.
يفترض أن تتم فعلا وتشرع قوانين تضمن عمل الصحافة في العراق، تحمي الصحفيين وخاصة فيما يتعلق بكل ما ينشر، طبعا مع مراعاة كل ما يتعلق بمعايير أخلاقيات العمل الإعلامي والمواثيق الدولية وشرف المهنة، هذا ثابت يعني معظم الصحفيين يعرفون هذا. ولهذا أنا أعتقد هذا أعتبر مزاج، والمزاج ربما يتغير، فعلينا أن نشرع قوانين يعرفها الصحفي حتى يتحرك بموجبها، يكون قوي في الشارع، يكون قوي أمام الآخرين ولا يعتمد على منة هذا أو ذاك أو مزاج هذا أو ذاك.
رئيس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين عدنان حسين انتقد البرلمان قائلا أنه بعدم تشريعه قوانين تنظم العمل الصحفي ولا تقيده أتاح للحكومات السابقة أن تمارس العصف ضد الإعلاميين، متهما الحكومة السابقة بخرق الدستور الذي يكفل حرية الإعلام والنشر بنص واضح.
دستور العراق كفل حرية التعبير والإعلام والصحافة والنشر كفالة واضحة بينة، والحقيقة كل الإجراءات التي جرت في السابق خصوصا في عهد الحكومة السابقة كانت خروجا على الدستور وأحكامه. الدستور أوصى بتنظيم هذه الحريات القوانين، وقد تخلف مجلس النواب عن القيام بواجبه في تشريع قوانين منظمة وليست مقيدة، وبالتالي هذا فسح للحكومة السابقة والحكومات السابقة عموما في التعسف في حق الإعلام مستندة إلى قوانين حقبة الدكتاتورية.
وأعرب رئيس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين عدنان حسين عن تفاؤله بسياسة رئيس الوزراء حيدر العبادي في التعامل مع الإعلاميين على النقيض من الفترة السابقة.
حوالي 12 و 13 من وسائل الإعلام تعرضت إلى إجراءات تعسفية بما فيها الهجمات المسلحة من القوات الأمنية، وكان هذا حتى ضد القانون بشكل صريح. أعتقد أنه السيد العبادي يتمتع بذهنية وعقلية مختلفة، وبالتأكيد هو يدرك قيمة حرية التعبير وحرية الإعلام.
وشدد رئيس النقابة الوطنية للصحفيين العراقيين عدنان حسين على المسؤولية الكبيرة التي يتحملها الإعلام نفسه في هذه المرحلة بالامتناع عن ترويج العنف والعمل من أجل المصلحة العامة وخدمة المجتمع وممارسة الرقابة الذاتية.
الإعلام يراقب نفسه بنفسه الرقابة الذاتية، هذه هي الفكرة الديمقراطية الصحيحة. أعتقد الآن تتجه الأمور بهذا الاتجاه، ولكن هذا يحمل الإعلام نفسه مسؤولية كبيرة في أنه فعلا تتحول المؤسسات الإعلامية لمؤسسات الخدمة الاجتماعية ومؤسسات الخدمة الوطنية، تتحلى وتتمسك بأخلاقيات المهنة لا أن تعطي لنفسها الحرية في الدعاية لصالح الإرهاب وفي إطلاق الاتهامات والظالمة جزافا. يعني في الحقيقة هذه من الظواهر التي نعاني منها في حياتنا الإعلامية.
تنص المادة 38 من الدستور العراقي على أن الدولة تكفل أولا حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وثانيا حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر، وثالثا حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.irakhurr.org.
مستمعينا، هذه وقفة مع رسائلكم الصوتية وهذه الرسالة.
السلام عليكم إذاعة العراق الحر، برنامج النوافذ المفتوحة، وأرجو من مقدمة البرنامج أن تفتح لنا نافذة عن الواقع الخدمي في مدينتنا، ونقول هل يجوز أن تبقى معقول مركز محافظة ديالى على هذا الحال من الإهمال الخدمي؟ وهل يعقل أن محافظة كبيرة بأطرافها المترامية مركزها بهذا الشكل البائس؟ وإذا كان أغلب أعضاء مجلس المحافظة يسكنون هم مدراء دوائرهم خاصة الخدمية في منطقة معقوبة الجديدة، فهذا لا يعني أن يتركوا مركزها بهذا الشكل المخجل من الأوساخ والشوارع المهدمة والمحطمة، وهو الذي أوصلهم إلى ما هم عليه الآن بمدارسه وأساتذته الأفاضل ومكتبته المركزية التي كانت محطة استراحتهم، وهم يأتون من مناطقهم البعيدة مؤدين امتحاناتهم الوزارية. يتأسف كل من عاد إليها من هجرته ليجدها وقد فقدت بريقها 70 و80 من حدائقها وشوارعها المعبدة والنظيفة وبساتينها الغناء، ويسألك شنو الوصف، وكأن هذا غير بلدية فيها تدير احتياجاتها. مطلوب من محافظ الديار أو من ينوب عنه أن يتفقد ميدانيا ولو بنصف ساعة مركز هذه المدينة وما آلت إليه بنيتها التحتية اليوم، وأن يصلح ما باستطاعته ويتذكر جمالها ورونقها عندما كان طالبا في مدارسها، يجزي ولو بالقليل من بعض ما قدمت إليه ولغيره من المسؤولين في المحافظة الذين نسوها ولم يتذكروها. شكرا لإذاعة العراق الحر ولمقدمة برنامج النوافذ المفتوحة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا، فاصل غنائي قصير نكمل وإياه بعدكم فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم.
دميك من لغرب الذا غريقي بحر حرمانا ببيكو كنت دم دايم مقيمي كنجي قريانا لشويني بلبلي دوما تسرقر دا جاري مالي ويرا زدای بردم با گوشی چاوی بیماری پشته بینی ازم که لماچی لیو گفتاری او یستا گرد بین من دا پوشه باغی روخ ساری مسلمانان تماشا کن لشرتو اقل و رفتاری لکم رو بجاری مالی ویرانم لکم رو بجاری مالی ویرانم رفیقان گرد پرسن بو دناله نیچ قوما و لسر من واجب شیوان حتا هو شم لسر ما و تماشا البولی دوکن بناحا خون سودا و
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعين الأعزاء، شكى عدد من المواطنين الفقراء في محافظة ذي قار خلال أحاديثهم لإذاعة العراق الحر منعهم من القيام بنبش النفايات التي تشكل مصدر رزق لهم بما توفره من مواد معدنية وبلاستيكية يجمعها ليبيعوها بعد ذلك إلى بعض المصانع التي تقوم بإعادة تصنيعها. الزميل علي العتابي التقى بعض أولئك المواطنين وأعد لنا التقرير التالي.
لا احنا من يفجرون، لا احنا من يهربون، لا احنا من يستلمون. جاب عديانا وين نروح؟ عاد فافونات والحصفات يشحتون علينا. هي صار هذه يا دولة.
البحث عن لقمة العيش في العراق لا يخلو غالبا من منغصات على الرغم من حليته ومشروعيته، إلا أن الطبقات الفقيرة والتي يصح أن تنعت بالمسحوقة غالبا ما تجد في النفايات والأزبال ما تسد به رمقها من بقايا طعام أو أوان أو قطع بلاستيكية تباع بثمن بخس، لكنه عند الفقراء أفضل من لا شيء. وحتى هذه العيشة الضنكة لا تمر دون أن يتعرض فيها المعوز إلى صنوف التنكيل والطرد والإبعاد، فكيف إذا كانت حياته وسط مكبات النفايات والتي قال عنها هؤلاء الفقراء ما قالوا وبثوا الشكوى والرجاء للسماح لهم بنبش الأزبال التي منعوا منها بحثا عن لقمة العيش.
أم ذابح للجوع وذابح للضيم وين نروح؟ ما قلنا وين نروح؟
يعني كل شيء ما عدنا،
هل شفنا ما حتى الذبان ما كنا؟
شوفوا الحالنا جلد شحت ورانا النهار كله وإحنا على الله على الزبايل لين من غواطن بيحني بلهنا به المصرف وجلود ما مخلينا النهار كله شحتون ورانا، والله العظيم ما صاير يعني قلت على عدنا بيوت لا عدنا على الله على الزبايل ظل شن عم نجيبهن منا يجون شحتون ورانا منا شن مسوين مفجرين النفط.
هذه الحياة الغريبة والتي تخلف على أهلها شتى أنواع الأمراض والأوبئة والسموم دفعت ببعض المواطنين ممن دأبهم البحث في بقايا أشياء الآخرين من نفايات وقمامة إلى مرحلة الانفجار من الغضب الذي بلغ حدا وصفت فيه هذه السيدة الكبيرة التي نالت الحشرات والذباب ما نالت من وجهها، وصفت العراق بالخائن في إشارة إلى الطبقة السياسية التي نست معاناتها ثم لتسأل بعد حين عن الضرر الذي تخلفه للقمامة حتى تمنع عنها، في حين يترك السارق والفاسد والخائن دون عقاب. تحدثت إلينا هذه السيدة وتحفظت عن ذكر اسمها كما الباقين خوفا من مزيد من العقوبات التي يرون أن المجتمع حكم عليهم بها.
عراقنا خائن، عم تبينك العباس خائن عراقنا، لا احنا بني يفجرون، لا احنا بني يهربون، لا احنا بني يستلبون، جاب عديانا وين روح؟ عن فافونات والاحتفاظ يشحتون عليه، هي مصارة هذه بيا دولة.
وتأتي هذه المعاناة في وقت تقر فيه محافظة ذي قار أعلى ميزانية في تاريخها الحديث بمبلغ تجاوز 992 مليار دينار عراقي. تقول الحكومة المحلية أنه يأتي ليشمل أغلب نواحي الحياة وإنشاء المشاريع الضرورية في ذي قار، غير أن هذه الضرورات لم تأتي على ذكر الفقراء والمعوزين ممن ذكروا آنفاً.
عم ذابح للجوع وذابح للضيم وين نروح؟ ما قلنا وين نروح؟
يعني كل شيء ما عدنا،
هل شفنا ما حتى الذبان ما كنا؟
لإذاعة العراق الحر علي العتابي ذي قار.
أحبتي المستمعين، أكد مراقبون للشأن العراقي استمرار غياب مبدأ العدل الاجتماعي في العراق على الرغم من مضي أكثر من 10 أعوام على التحول نحو الديمقراطية، سيما فيما يتعلق بالتوزيع العادل للثروة بين شرائح المجتمع، عازين هذا الأمر إلى مجموعة من الأسباب تبدأ لدى المجتمع صعودا إلى النخب السياسية وصانع القرار. الزميل عماد جاسم معه المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
يتفق سياسيون ومتابعون على أن أحد أسس بناء الديمقراطية هو تحقيق العدل الاجتماعي من خلال التوزيع العادل للثروة وتطبيق القانون بإنصاف وتقليل الفوارق بين فئات المجتمع، لكن هناك من يجد أن العدل الاجتماعي ليس ضمن اهتمامات وتوجهات النخب السياسية في العراق. الكاتب والصحفي عبد الحليم الرهيمي يرى أن تحقيق العدل الاجتماعي مرتبط بوعي الناس، فمتى ما توجه المجتمع بكافة أشكاله ونخبه إلى ترسيخ مبادئ العدل الاجتماعي عبر المطالبة الفعلية يمكن أن تعيد النخب السياسية النظر بتوجهاتها وتتبنى خطط بناء الديمقراطية عبر تثبيت ركائز العدل الاجتماعي اقتصاديا وقانونيا ومجتمعيا.
الجانب الآخر في العدل الاجتماعي ليس فقط القانون، هنالك الوضع الاقتصادي، عندما توجد ظروف معينة اقتصادية نمو اقتصادي تستطيع أن تعطي الكثير من الناس حقوقها، عندما نرى عائلة فقيرة من 6 من 7 لا بيت لها، عندما توفر لها بيت وسكن وراتب مجزي ما تحققت قدر من العدالة لم يكن كالوزير.
هل فعلا الديمقراطية تستند على قضية العدل الاجتماعي وما مدى تطبيقها في العراق؟
بالتأكيد أحد عناصر الديمقراطية هو أن يكون هناك عدل اجتماعي وعدل قانوني وعدل في قضائي حتى يستطيع المجتمع مواطن فرد مجتمع يشعر هو سعيد وأنه مساواة مع القانون مساواة مع الغير.
في حين يعتقد النائب عن دولة القانون القاضي محمود الحسن أن العدل الاجتماعي يكمن في تحقيق المساواة الحقيقية بين أفراد المجتمع وتطبيق القانون بحيادية تامة، وهو يتطلب تربية المجتمع لتبني خطوات تأمين متطلبات العدل الاجتماعي التي لا تتوقف على خطوات النخب السياسية أو الحكومة.
بالنسبة إلى العدل الاجتماعي، هذا لا يتحقق إلا بوجود مبادئ العدالة، والعدالة تعني المساواة الواقعية الحقيقية بين أفراد المجتمع، لأنه ببعض الأحيان تطبيق القانون يحقق العدل لكن ليس العدالة. نعم أن هذا الحكم كان موافقا للقانون ولكن لا يرضي الطرفين أحدا يقبل. العدالة الاجتماعية لا، هي أصعب، يعني المساواة الواقعية والحقيقية بين أفراد المجتمع. ونحن نعتقد لا يوجد مجتمع مثالي، لكن نحن نعتقد قد نستطيع أن نربي النفوس.
فيما يشير النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني أن التمايز بين طبقات المجتمع على أساس التحصيل العلمي والخبرة المهنية والوظيفية موجود في أغلب الشعوب، وهو لا يعني الوقوف بالضد من مبادئ العدل الاجتماعي، مؤكدا على أهمية تشريع قوانين منصفة وواقعية تجسد الفكرة الإنسانية للعدل الاجتماعي.
يعني هي مسألة نسبية حقيقة، موضوع العدل الاجتماعي لابد من أن يكون هناك تمايزا ما في طبقات المجتمع. ليس من العدالة أن أعطي راتب أو مخصصات لأستاذ جامعي مثلما أمنحها لعام النظافة، مع جل احترامي. هذه الفوارق هي فوارق على أساس الدراسة، على أساس التخصص، على أساس المهنة. نحتاج إلى تشريعات تحاول أن تحقق القدر الممكن من هذا المستوى العادل للعدالة الاجتماعية.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعين الأعزاء إلى فقرة من المشهد العراقي التي تتناول موضوعة معاناة المواطن جراء استمرار عدم تحديد أجور الأطباء، فطيب الوقت نتمناه لكم. مستمعينا، باتت أجور الأطباء من المشاكل اليومية التي تزيد من حدة الضغوط المعاشية على العوائل العراقية، خصوصا ذات الدخل المحدود، لكون هذه الأجور تزايدت خلال السنوات الخمس الأخيرة بشكل ملحوظ جدا، والأسباب لا تبدو واضحة حتى الآن. ومع تزايد انتشار الأمراض في البيئة العراقية الغنية بشتى أنواع الملوثات سواء في الهواء أو الماء أو التربة، وتزايد نسب الإصابة بالأمراض والأورام السرطانية مؤخرا نتيجة التلوث الإشاعي الذي عانت منه الكثير من المناطق بسبب الحروب وغيرها، بات على المواطن البسيط أن يتحمل أجور الأطباء في العيادات الخاصة والمستشفيات الأهلية، والتي يعني فعلا باتت ثقيلة جدا على المرضى، خصوصا من أصحاب الدخل المتوسط أو من أصحاب الرواتب التقاعدية. أما اللي ما يملكون رواتب والكسبة من الناس فأمرهم إلى الله، فربما مراجعة وحدة من تلك العيادات الطبية قد تجبرهم على الاقتراض أو بيع أحد أغراض البيت في سبيل دفع أجور العلاج أو ربما العملية الجراحية إن اقتضى الأمر. عاد طبعا هذا إذا ما علمنا أن أجور التشخيص وصلت في بعض العيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة إلى أرقام جنونية بالنسبة للمواطن البسيط اللي يعني دخله محدود جدا، وبات بعض الأطباء يحدد أجوره بالدولار. ما راح نتكلم طبعا عن الأمور الأخرى اللي هي يعني السونار والأشعة والصيدلية اللي يحددها الطبيب بعينها، يعني روح الهاية ولا تروح الغيرها، اللي طبعا تستهلك ما بقى من فلوس في جيب المواطن. والعيادات التخصصية المتكاملة اللي انتشرت هذه الأيام وغيرها، ما راح نطيل الحديث عليكم مستمعينا. بداية، هذه المواطنة مروة حقي التي تؤكد أن أجور الأطباء أجبرتها وشريحة واسعة من المواطنين إلى مراجعة الصيدلي والاكتفاء بهذا الأمر.
أجور الأطباء كلش غالية هسه، أنا بالنسبة لي يعني ما أقدر أروح للدكتور لأن ترسم كشفيته غالية، وأضطر أروح للصيدلاني أشتري علاج. طبعا أكيد هالحالة خطأ، بس مضطرة لأنه أنا يعني مضطرة أشتري علاج. فمعروف اللي مهنة الدكتور تكون مهنة إنسانية، بس أنا ما دا أشوف هذا الشيء طبعا، لأنه عبالك دا أشوفه قصاب أو تاجر فكره كله مادي ولا كأنه مريض يعني قدامه، يعني للأسف. ولو هي مو الأغلبية، بس معظم قليل اللي نشوف الأطباء الأطباء اللي عندهم الإنسانية. سأكثر شيء الأطباء الجشعين صراحة.
نعم. مواطن آخر هو محمد تقي يحكي لنا قصة معاناته وكيف أنفق ربع مليون دينار في أقل من نص ساعة.
قبل فترة معينة أنا خلت أحد الأدكاترة صارت عندي ذبحة صدرية. فقط الكشوفات يعني بين الكشف وبين المراجعة السكرتير وبين الدواء أنا صارف 255 ألف دينار، ولحد الآن حددوا لي موعد للعملية بمليون ونص بعد 15.
طيب يعني هاي كم ساعة صرفتها 255؟
الله لي ليكذبني ظرف ممكن 20 دقيقة.
أيضا يقول لك مو أصابع الإيد سوى، بمعنى تجد أن هناك نقابة الأطباء تتحدث بأنها وضعت تسعيرة معينة تبدأ من 15 ألف دينار وتنتهي ب 50 ألف دينار.
هذا غير معلن، غير موجود نهائيا. إذا موجودة كان المفروض يخلون التسعيرة على باب الدكاترة. أي تسعيرة ما شفت بشارع فلسطين ولا بالحارثية.
نعم. طبيب الباطنية والأطفال دكتور ياسر رؤوف يعلق على هذا الموضوع وهو يتمنى أن تعود لحرفة الطبيب جانبها الإنساني. تعالوا أسمع.
ممكن يكون البعض أكيد يشتغل، وهذا ما يشمل فقط ويشتغل على مهن أخرى ثانية. أتمنى أنه تحافظ مهنة الطب على طابعها الإنساني ودورها في خدمة المجتمع وخدمة الناس. هذا الأساس رسمة وتعبنا ونقدم عملنا للمجتمع. طيب اللي المادة اللي تحكمه هو الخدمات الثانوية الساندة، اللي هي طبيب على مود يدي مهنته يحتاج إلى مكان يمارس بعمله العيادة ويحتاج إلى مساعدين، وهذه أهمية تتطلب أجور. فهذا يعني طبعا يحكم هذا الموضوع، لكن تبقى نفسية الشخص وإيمانه بالرسالة اللي بيأديها.
نعم. موضوع أجور الأطباء وعدم تحديدها حتى الآن يطرح العديد من التساؤلات، لعل من أهمها ألا توجد جهة قطاعية مسؤولة عن هذا الأمر؟ أين يعني دور وزارة الصحة في هذا الارتفاع المستمر في أجور الأطباء؟ الناطق باسم الوزارة عبد الغني سعدون يعلق ويشير إلى أن الموضوع هو ليس من اختصاص الوزارة.
طبيعة الأجور يعني ما ممكن نفرض عليهم هذا الشيء، لأن هي مصدر عمل لمن محاضرات صادق الأطباء. وزارة الصحة كإشارة كبعض الحالات المرضية كمسؤولة أيضا عن متابعة الشرطة الصحية وغيرها من العيادات، لكنهم كأسعار وأجور غير مصدر عمل في محاضرات الأطباء.
نعم. أيضا نقيب الأطباء دكتور مهدي جاسم يشير إلى أنه الخدمات اللي يقدمها الطبيب أو كشفية الطبيب هي خدمات حالها حال أي خدمات موجودة في السوق تخضع لقانون العرض والطلب.
هذه خدمات تخضع خلينا نقول نسميها عرض وطلب، يعني الطبيب مطلوب وازدحام عليه من حقه يزيد كشفيته. احنا بالنسبة لنا طبعا انفرض علينا فرض، خلي أقولك يا هالشكل، بأنه نسعر الجسم بتشكيل لجنة مع وزارة الصحة تسعير الجسم أتعاب الطبيب فيما يخص الكشف وتسعرت هذه. أما أكو تجاوزات، هي قد تحصل تجاوزات هنا وهناك. خلينا احنا أكو طبيب اختصاصي وأكو طبيب ممارس وأكو طبيب استشاري وأكو استشاري أقدم، فمخلين فد معدل للأسعار.
طيب أستاذ مهدي، أنا آسف على المقاطعة، لكن ما هي الأجور التي حددتموها؟ يعني من أين تبدأ ولا أين تنتهي؟
يعني تنتهي هي الممارس من 10 إلى 15، الاختصاصي من 15 إلى 30، الاستشاري من 30 إلى 50. يعني هذه الحدود، وإحنا مخليلها رينج، يعني المعدل الطبيب بين هالسعر وهالسعر تبقى عليه. هو مثل شغل الزحام ويريد يقلل عدد المرضى، يعني ياخذ الحد الاعلى حتى يقلون عدد المرضى حتى يتفرغ يعني ينطي وقت اكثر للمريض.
اذا المساله متروكه للطبيب يعني ورايه ومزاجه. مستمعينا، كنتم مع فقرة من المشهد العراقي التي تناولت موضوعة معاناة المواطن جراء استمرار عدم تحديد اجور الاطباء.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح.
أوراق الصباح برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعينا نود تذكيركم بأننا وقبل ختام هذه الساعة سنكون وإياكم بصحبة الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، لكن سنستمع أولا إلى هذا الفاصل الغنائي من اختيار الزميل المخرج.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أحبتي المستمعين، موعدكم الآن وحلقة من برنامج شارع المتنبي الذي يعده ويقدمه لكم الزميل عماد جاسم، فوقتا طيبا نتمناه لكم.
شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج شارع المتنبي، الذي يتضمن جولتنا المعتادة في شارع الثقافة للتعرف على آخر الإصدارات، ونرصد ونتابع أنشطة الشارع المتنوعة، ونلقي الضوء على مستجدات المشهد الثقافي. وفي جولة هذا اليوم سنلقي الضوء على إصدار جديد تم الاحتفال به، وهو ديوان شعري حمل عنوان الربيع العربي للشاعر الدكتور بهجة عبد الرضا، كما سنتعرف على حملة نظمت لأصحاب المعامل الأهلية تطالب بدعم القطاع الخاص، ونتوقف عند محطة مهمة وهي واقع الكاريكاتير في العراق من خلال تغطيتنا لافتتاح معرض مشترك للرسامين قاسم حسين وعود الفهداوي بعنوان مع الحياة ضد الإرهاب، أقيمة في المركز الثقافي البغدادي.
شارع المتنبي.
أولى فقرات البرنامج سنكون فيها مع حفل التوقيع الذي أقيم في شارع المتنبي للديوان الشعر الذي صدر مؤخرا وحمل عنوان الربيع العربي للشاعر الدكتور بهجة عبد الرضا، والذي تحدث عنه في لقاء خاص به برنامج شارع المتنبي. تحدث عن القصائد التي تضمنها الديوان وأسباب اختيار العنوان وأهمية تنظيم حفل توقيع في شارع الثقافة.
الحقيقة هذا الديوان هو من ناحية تسلسل هو الديوان الثالث لديوان ربيع العربي، انه قبل ديوان الاول عنوان الموت يحصل على الجنسية العراقية، والديوان الثاني عنوان مر الصباح، فهذا هو الديوان الثالث بالتعاون مع بين مطبعة نورس بغداد ودار النشر هي دار الشلال، وهو يضمن بالاساس مجموعة من القصائد اللي تحدث عن الشأن القومي والسياسي للوطن العربي. القصائد يعني ما بين الشعر الحر، قسم منها عمودي وقسم منها نصوص نثرية.
اليوم يتم توزيعها احتفال في شارع المتنبي، ماذا في شارع المتنبي؟
لأن الشارع المتنبي هو مركز الثقافة في العراق، ونتمنى يكون أيضا في الوطن العربي، تيمنا باسم الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي. والعراق رغم كل ما يمر به من ظروف، يعني قناة الشخصية وليس تعصبا لوطني، هو يظل نقطة الشاعر الفكري والثقافي لكل العالم إن شاء الله، وليس فقط الوطن العربي.
البعض وجد غرابة بالاسم، مسمي ديوانك الربيع العربي وواضع رقعة شطرنج على الكتاب.
هو الشعر لأنه أحيانا لازم أن يعبر عن الواقع، فهو واقعنا الربيع العربي ظاهرة لا زالت مستحكمة في الوطن العربي، ولن تزول آثارها ربما في فترة زمنية قصيرة، ومما لمسناه وشاهدناه وطبيعة تحركات الثورات التي تحدثت ضمن سياق الربيع العربي هي أشبه بعملية شطرنج تحركها القوى العالمية، القوى التي لا تظهر بشكل مباشر للجمهور، وتحاول تغيير الواقع بأساليب تلاعبية قريبة لعبة شطرنج.
حضرتك طبيب ومدير مركز الهيئة، ألا تجد بابتعاد بالتخصص، أم هو الشعر هواية، أم أنت احترفت الشعر قبل الطب؟
في الحقيقة الطب والشعر كل منهما قدر بالنسبة لي في حياتي، يعني كل إنسان يولد ويكون مثل مجتهد في الدراسة قد يكون أحيانا عوامل وراثية وأحيانا عوامل ذاتية، هو الإنسان التربية التنشئة في البيت، الشعر أيضا هو كموهبة، وأيضا أنا استقلتها من خلال قراءتي. أنا بالنسبة لي الطب فادني في مجال الشعر، والشعر فادني في مجال الطب، لأنه كثير من الصور والإيحاءات الشعرية مالتي الخاصة بي هي مرات قد تكون مستوحاة من مجال الطب، مهنة الطب، وأيضا الشعر كقابلية للتأليف وترتيب الكلمات وتنسيق الأفكار فادني في قراءة المحاضرات في كلية الطب، في مطالعة الكتب الطبية المنهجية، بحيث أصوغ الأفكار أثناء في أوقات الامتحانات وفي إجابة الأسئلة بطريقة قريبة من الاحترافية في التأليف.
أحبتنا المستمعين، غالبا ما يستثمر شارع المتنبي بسبب الزخم الجماهيري الكبير في يوم الجمعة تحديدا، يستثمر لتنظيم بعض المظاهرات والاحتجاجات والحملات التي تطالب بتحريك الحكومة لإنصاف شرائح متنوعة. وفي جولة اليوم توقفنا عند مظاهرة نظمت من قبل أصحاب المعامل الأهلية الذين عرضوا منتجاتهم أمام مقهى الشابندر في شارع المتنبي، ورفعوا شعارات تؤكد على أهمية حماية المنتج الوطني المحلي من خلال تفعيل قانون التعرفة الجمركية وفرض الضرائب على المواد المستوردة ومنح قروض ميسرة. وكانت لنا هذه اللقاءات مع أصحاب تلك المعامل المشاركين في مظاهرة دعم من القطاع الخاص.
اسمي سيد كاظم نايف عبد الله، صاحب معمل أحذية أبو وديان. فعالية أنا جيت أمثل حوالي 20 معمل، زين جيت سويت فعالية دا أشوفهم للمنتوج العراقي النوعية والمتانة والذوق. خليت عندي هسه جبت لي بعض المعامل موجودة مثل معمل أبو وديان ومعمل اليم ومعمل المواهب، دني معامل أهلية تنتج حذاء والقماصل. إحنا من ضمن يسمونا صناعات الجلدية والنسيجية.
ليش بشارع المتنبي اليوم؟
إحنا سويتها مظاهرة، أنا عندي باكر وقفة بشارع الرشيد. إحنا أريد تشريعات، أريد قوانين، أريد تحمي إنتاجنا. البلد أصبح بسطيات، البلد ما بقت فيه مصانع.
خرجتم ببيان، ماذا يتضمن هذا البيان؟
البيان مالي أريد تفعيل قانون التعرفة الجمركية لرقم 22 لسنة 2010 بصورة مدروسة، بما يوفر دعم لصناعتنا الوطنية، وفي نفس الوقت لا يؤدي تفعيلها إلى رفع معدلات التضخم. حالة عقود الدولة إلى عامل الصناعية الوطنية، وعندنا مطلب لأخم قروض الريد بدون فوائد حتى نواكب الصناعة نطورها.
يعني هذه الوقفة اليوم في شارع المتنبي وعرفت منتجاتكم، هل التنبيه لمخاطر توقفها؟
أنا دحشاك صاحب معمل، هاي المواطنين يسألهم كلهم بدوا إعجابهم بمنتاجنا. إن شاء الله هذا يعني فاعل كل جيد.
نتعرف عليك.
أنا عماد طه العراقي، صناعي وصاحب معمل وتنسيقية المبادرة الصناعية. مثل ما تفضلوا الأخوان، هو طبقوا بالمادة 404 الأمر الديواني اللي صدر من نور المالكي رئيس الوزراء السابق. هذا الأمر هو فيه موافق على كل المطالب اللي قاموا بها الصناعيين، وهي من التعريف الجمركية والسيطرة النوعية وفرض الضرائب وإعطاء القروض المتيسرة، إضافة إلى اقتناء حاجياتنا من قبل الوزارات. لكن الحقيقة هذا الأمر الديواني اتضح أنه كان فقط لغاية في نفس يعقوب، مجرد أنه أراد أن يأخذ أصوات الصناعيين وبالتالي ذهب إلى يباب، لم ينفذ هذا الأمر.
إذن ماذا مطلب؟
المطلب أن ينفذ الأمر الديواني، أمر الديواني من رئاسة الوزراء يجب أن ينفذ، حتى صناعتنا 55,000 معمل معطل بالكامل، معطل بالكامل.
هاني خضير جمعة وشر، والدي أبو شركة الحذاء الذهبي، إنتاجنا هذا معروف ولليوم تقريبا صارنا على مستوى 75 سنة ومقاومين الصناعة، وإحنا نريد من الدولة بد أشياء بسيطة، ما يعني مو بد أمور، يعني دعم للصناعين بطريقة خلي المستورد يجي يا أخي، خلي يجي بس خلي يفرضون عليه ضريبة عالية حتى الإنتاج يتحسن.
شكرا.
شارع المتنبي. خاتمة فقرات برنامجنا سنكون فيها مع فن الكاريكاتير، حيث أقيم المعرض المشترك المعنون مع الحياة ضد الإرهاب للفنانين قاسم حسين وعودة الفهداوي في المركز الثقافي البغدادي، وكان محط إعجاب الكثير من رواد الشارع لما تضمنه من لوحات جريئة تدين التطرف والإرهاب وتسخر من الأفكار الظلامية المتعصبة وتدعو إلى الحوار وحرية الأديان والمعتقدات. وقد كانت لنا هذه اللقاءات مع الفنانين قاسم حسين وعودة الفهداوي، وحاولنا التطرق لما تتعرض له تلك الفنون الساخرة من مخاطر في ظل غياب الفهم الحقيقي لمغزى وأهداف تلك الفنون التي تسعى إلى نقد الواقع بروح ساخرة نقدية.
قاسم حسين رسام كاريكاتير، المعرض اسمه مع الحياة وضد الإرهاب، يحتوي على 20 لوحة كاريكاتيرية تناقش مواضيع الإرهاب وتدعم قوات المسلحة من جيش وشرطة، خصوصا أنه هالأيام هي صادفت مناسبات عيد الجيش وعيد الشرطة اللي هو اليوم الصادف. هو معرض مشترك اثنين، أنا والزميل عودة الفهداوي، شاركنا به 20 عمل، كل واحد يعني 10 أعمال.
لماذا في شارع المتنبي؟
عموما شارع المتنبي مثل ما تعرف هو شارع أصبح الموئل للثقافة والمثقفين، واللي يبحث كل عن أنواع ثقافة مختلفة من رسوم وأشعار وقصائد وغيرها. إحنا طبعاً نكون لازم نختار المكان اللي يبحثون عن هذا الشيء ثقافة اللي هو شارع المتنبي. طبعاً نضمن إنه الجمهور راح يوصل بسهولة وإنه ما يحتاج إنه يروح إلى أماكن قد ما يوصل نبيه الجمهور. طبعاً الجمهور عموماً متذوق بشكل متوسط فيقدر يفهم الأعمال اللي إحنا مقدميها.
يعني ركزتم في هذه أعمالكم على السخرية من التطرف. كيف. ويبدو أن هذه الرسالة تتزامن مع حدث الذي حصل في فرنسا.
أي نعم في باريس وإحنا قد ما انقطع الناس الحرية اللي بيننا وبين الدول باريس وغير باريس. ولكن الحرية اللي عندنا نحاول قدر الإمكان نرسمها بذكاء أكثر من الرسامين العالميين لأن تعرف إحنا عندنا محددات مخيفة أكثر في بلدنا. فنركز على المتطرفين بشكل بدون ما يؤدي إلى تهديدنا الشخصي حياتنا أو حياة من نعرفهم طبعا. وأكيد هو الرسم عموما الكاريكاتير يحتاج إلى تركيز شديد ومفارقة قوية.
العفو الاسم
عودة الفداوي.
ما هي الرسالة التي حاولتم أن تقدموها في هذا المعرض؟
الرسالة التي حاولنا إيصالها من خلال الرسوم الكاريكاتيرية المشاركة هو إيصال صوت الشعب الذي يقول نحن مع الحياة ضد الإرهاب. نحن نقف مع قواتنا الأمنية قواتنا المسلحة التي تقاتل قوى الظلام التي تحاول أن تنهي الحياة في هذا المكان. نحن نحاول أن نقول أن الشعب العراقي شعب حي يحب الحياة. الشعب يسعى ويبذل الجهود من أجل استمرارية هذه الحياة.
في المعرض لوحات واضحة لإدانة التطرف التعصب الديني. هذه اللوحات تتزامن مع الحدث الذي حصل في قتل مجموعة من الفنانين في باريس. هل ثم التخوف هواجس اعترتكم وأنتم تعلنون عن أعمالكم ضد التطرف في هذا المعرض؟
صراحة يعني رسام الكاريكاتير يتعرض لخطر مضاعف من يعني نحن كعامة الشعب نتعرض للخطر الذي يتعرض له المواطن الاعتيادي ونتعرض لخطر خاص هو أنه نحن نبرز رأي هذا الشعب يعني كأنما نقول بالنيابة عنه أن هذا الشعب يرفض هذا النهج يرفض محاربة الحياة. فنعم أكيد نتخوف يعني هناك هواجس يعني لكن قضية الحياة تستحق أن يخاطر قاطر الإنسان من أجل أن يدافع عنه.
أمامي لوحة حضرتك راسمها.
نعم.
وضعت فيها صورة لمتطرف ملتحي يرتدي عمامة يتسوق سيوف من ما أسميته أنت محل كتبت عليه الدين.
نعم حاولت أن أوصل أن الدين لا يحتوي على جانب واحد وهو جانب القوة الذي تنتهجه القوى الظلامية التي تحاول أن تدعي زورا أنها تمثل الدين. الدين فيه جانب الحياة وجانب المحبة
بوجود ميليشيات. نعم. وبوجود جهات دينية هل تتعرضون إلى نوع من التهديد المبطن أو أنكم من الصعوبة أن تنشرون هكذا نوع من اللوحات؟
صراحة نحن يعني وبصراحة أقول نحن نتجنب أن نتناول هذا الموضوع بصورة مباشرة.
لكنكم اليوم لوحاتكم بصورة مباشرة موجودة في شارع المتنبي.
يعني الموضوع يعني حضرتك تناولت للميليشيات وغير ما مسمى يعني ما يطلق عليه ما يسمى بهذا. أما التي تتناول يعني تكون تابعة لبعض الجهات قد تكون السياسية المشاركة في العملية السياسية. أما موضوع الإرهاب وكل من يشارك يعني بالقوى التكفيرية والظلامية فموقفنا واضح ولن نعادن ولن نجامل في هذا الموضوع.
هل وجدت بأن المتلقي العراقي بدأ يتفهم فنون الكاريكاتير أم لا زال يظن أنها سخرية فقط؟
والله يعني أنا أجد أن عامة الناس أكثر فهما حتى من بعض الطبقات التي تعمل في مجال الصحافة للكاريكاتير وحتى السياسيين. لكن السياسيين أجد أنهم السياسيين أكثر دبلوماسية أحيانا عندما تنتقد حالة سياسية أو حالة فساد مثلا السياسي ممكن أن يتقبلها لكنه في داخله يستثني نفسه ويعتبر أن هذا النقد موجه إلى خصومه فعبروها يعني إحنا مثل ما
هل فن الكاريكاتير صعب في العراق التواصل به؟
والله صعب فيما تحيط من ظروف صعب.
شكرا.
شارع المتنبي. أحبتنا المستمعين كنا وإياكم على مدى الدقائق الماضية في جولة سريعة في أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي الذي نأمل أن راق لكم على أمل اللقاء القريب. تقبلوا وافر اعتزاز معد ومقدم البرنامج عماد جاسم. شارع المتنبي. شارع المتنبي. برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.